بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذ هما في الغار.
إذ هما في الغار، المراد بهما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وذلك أن الله جل وعلا لما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، خرج صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا ليلا هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، بعدما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجماعة الذين قعدوا يترصدون خروجه صلى الله عليه وسلم لقتله بضربة واحدة من المجموعة حتى يتفرق دمه في القبائل، فما تستطيع بنو هاشم أن تحارب قبائل قريش كلها، وإنما تقنع بالعقل يعني بالدية، وعندهم استعداد يعطون إلى 10 ديات وأكثر ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا حافظه منهم، وهو جل وعلا يجير ولا يجار عليه، وهو جل وعلا من حفظه فلن يتسلط عليه أحد، ومن أراده جل وعلا بسوء فلن ينقذه أحد. واعلم، يقول عليه الصلاة والسلام، أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فخرج صلى الله عليه وسلم من داره وهم مترصدون له، كل واحد مسلط سيفه، ينتظرون متى يخرج حتى يضربوه ضربة رجل واحد. فخرج صلى الله عليه وسلم ومر من بينهم وما يبصرونه، وذر على رؤوسهم التراب عليه الصلاة والسلام ليشعرهم بفشلهم وفشل مؤامرتهم، وأنه مر من بينهم، ما رفع إلى السماء ولا خرج من الخلف، وإنما مر من بينهم وهم شاخصة أبصارهم ينظرون إليه ولا يبصرونه، لأن الله جل وعلا حافظه. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى الغار، لأن كفار قريش سيحيطون بمكة، هذه حكمة منه صلى الله عليه وسلم وترتيب دقيق، لأنه لو خرج من أي جهة من جهات مكة سيتبعه الناس، فهو يعلم أمته صلى الله عليه وسلم بأخذ الحيطة والاحتياط، وإلا فلو لحقه من لحقه لن يدركه ولن ينال منه شيء، والله جل وعلا منقذه، كما سيأتينا في قصة سراقة ابن مالك، يصل إليه فتسيخ قوائم فرسه في الأرض وهي أرض صلبة فيتعطل، ثم يعاهد أنه لن يمسهم بسوء، فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم فيسير، فينقض العهد ويأتي يطمع بالجعل الذي جعلت كفار قريش مرتين أو ثلاث، الكل ما عاهد بأنه لن يمسهم بسوء ينقض فيلحقهم، فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما ينال منه شيء. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، والكافر لن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم شيء والله حاميه، لكنه عليه الصلاة والسلام يعلم أمته الاحتياط وأخذ الحذر من الكفار وحسن التدبير والترتيب عندما يهم المرء بأمر خير يرتب. فخرج صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ليلا من دار أبي بكر من باب خلفي، من خوخة خلفية لا من الباب الأمامي، ثم طريقه إلى المدينة، والمدينة جهة الشمال عن مكة، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى الجنوب، ذهب إلى الجنوب إلى غار ثور، إلى جبل في يسمى جبل ثور، وهذا غار في أعلاه صعب الوصول إليه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يصعد على قدميه من صعوبة الجبل. فأعان الله جل وعلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وحمله عليه رضي الله عنه حتى أوصله إلى قريب من الغار، ثم أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل الغار حتى يدخله هو أول، يخشى أن فيه أفعى حية أو عقرب أو أسد أو شيء من الحيوانات ومن الهوام المفترسة، فقال في ولا فيك يا رسول الله، فدخل رضي الله عنه وسبر الغار ومسحه ونظفه وسد ما فيه من شقوق وجخور حتى يأمن على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، كما سيقول لنا ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. اقرأ. إذ هما في الغار
ولما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخله فكسحه،
يعني مسحها ونظفه، نعم،
ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه،
ما بقي معه شيء يسد الجحر، فوضع رجليه رضي الله عنه بباب الجحر حتى إن كان فيه هامة أو داب أو عقرب أو شيء تصيب أبا بكر ولا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام،
نام النبي صلى الله عليه وسلم، وفرش أبو بكر رضي الله عنه حجره للنبي صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه فيه بمثابة الوسادة فينام، نعم.
فلدغ أبو بكر في رجله من الحجر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده.
لما ألقم رجليه للجحرين رضي الله عنه مخافة أن يخرج منهما شيء لدغ من أحدهما، فتصبر رضي الله عنه ولم يتحرك خشية أن يكدر على النبي صلى الله عليه وسلم نومه، وما شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدموع أبي بكر رضي الله عنه تسقط على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ ما الذي حصل؟ يعني جاء أحد من المشركين أو نحو ذلك، قال: لدغت يا رسول الله، لدغت. فتفل فيه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فبرأ كأن لم يكن به شيء. نعم.
وكمن في الغار 3 ليالي.
كمن في الغار يعني اختفى يا أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بكر يأتيهما ليلا ويذهب قبل الفجر يأتيهم بالأخبار، وعامر بن فهيرة مولى لأبي بكر يأتي بالغنم ليلا ويسرح بها صباحا حتى تعمي أثر عبد الله بن أبي بكر، ويشربان من لبنهما، ما كان معهما زاد، كان اللبن يأتي عامر بن فهيرة بالغنم، غنم لأبي بكر كأنها ترعى في الجبل، فإذا كان الليل حلب لهما فشربا من حليبهما من حليب الغنم. وعبد الله يأتيهم ليلا ويذهب من عندهم قبل الفجر حتى يأتيهم في الليل يخبرهم ما الذي حصل، ماذا فعلت قريش ونحو ذلك من الأخبار التي هم في حاجة إليها. نعم.
وكمنا في الغار 3 ليالي، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة: وهو غلام شاب ثقف اللقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش.
يعني يتلقف الأخبار ويسمع ويمسك الخبر ويأتيهم في الليل، في النهار يكون مع كفار قريش، وفي الليل بعدما يظلم الجو يأتي إليهم في الليل، وقبل الفجر ينطلق عنهم، وكان غلام، لكن الله جل وعلا أعانه على ذلك. نعم.
فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاء، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام.
يعني يأتيهم بالأخبار التي تخططها كفار قريش من أجل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء،
يعني في الرواح، يذهب بها إليهم في الرواح في المساء في الليل بعدما يظلم الجو ولا يرى الماشي، فيتجه بالغنم إليهما في الغار. نعم.
فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس،
ينعق بها في آخر الليل، يناديها يعني يذهب كأنه ذاهب يسرح بالغنم ويعود بها. نعم.
يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث، وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه.
يعفي عليه يعني يضيع عليه أثره حتى ما يطلع المشركون على الأثر المنتظم فيتبعونه إلى الغار.
أما قريش فقد جن جنونها حين تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة، فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظفرون بخبرهما.
يسألون علي رضي الله عنه وآذوه وضربوه لعله يخبر بأي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذهب فيتبعونه، ولكن علي رضي الله عنه ما أخبر بشيء وهو لا يعلم كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعلمه ولا أعلم أهل أبي بكر حتى أخفى الأمر عن كل أحد سوى صاحبه ورفيقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر.
أسماء كانت رضي الله عنها أكبر من عائشة، عائشة صغيرة وأسماء أكبر منها.
فقالوا لها أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها،
يعني سليط اللسان وجريء اليد، وضرب البنت. وكان من عادة كرماء العرب أنهم ما يمدون أيديهم إلى النساء، يعني يتحاشى أن يؤذي امرأة، لكن هذا شقي لعين، مد يده على أسماء رضي الله عنها فضربها.
وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة،
يعني كلفت أناس يترصدون في جميع طرق مكة، ما أخذوا طريق الشمال فقط طريق المدينة، وإنما من جميع الطرق لأنهم ما يدرون أين ذهب، فكلفوا أناس في كل طريق أن يقف مسلحا، متى رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أطلق عليهما النار.
نعم. كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان،
يعني أي واحد يحضر محمد صلى الله عليه وسلم يعطونه 100 ناقة، أو يحضر شيئا من جسمه ميت، يعني كأن يكون ما استطاع أن يدفعه ويسوقه فيقتله ويحضره لهما، وكذلك مثل هذا لأبي بكر لأنهم تحمسوا ضد هذين الرجلين فيظنون أنهم قادرون عليهما، والله جل وعلا منقذهما.
وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب،
كلهم تعاونوا لأنه لتحقيق رغبة قريش ولأجل أن يظهر بهذا المال العظيم، يعني 100 من الإبل ليست بسهلة، ثروة أعظم أكبر تاجر في الجزيرة العربية مثلا يكون عنده 100 من الإبل، وهو لن يدفعها رجل واحد منهم، وإنما سيدفعها مجموعة من كفار قريش يتعاونون عليها.
وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب لكن من دون جدوى وبغير عائدة، وقد وصل المطر،
يعني ما تركوا مكان إلا وأتوه، حتى قرب الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقفوا عليه. ويقول أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، لأن ما بين أقدامهم ومجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلا شيء يسير جدا، لكن الله جل وعلا حاميه ومنقذه.
نعم. وقد وصل المطاردون إلى باب الغار ولكن الله غالب على أمره. هو البخاري عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره ورآنا،
لو نزل بصره لرآهم، لكن الله جل وعلا أعمى بصائرهم وأبصارهم.
قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما،
فهو منقذهما جل وعلا.
وفي لفظ: ما ظنك يا أبي بكر يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما،
يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، أنزلها الله جل وعلا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة.
وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة في الطريق إلى المدينة، وحين خمدت نار
بعد المكث بالغار 3 أيام توجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع غير الطريق المعروف، أبعد صلى الله عليه وسلم عن الطريق المعروف، وكان ما يعرف الطريق ولا أبو بكر، وإنما استأجر رجلا كافرا، استأجر رجلا كافرا لكنه ثقة وثقة به. نعم.
وحين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة 3 أيام بدون جدوى، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة، وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي
عبد الله بن أريقط هذا ماهر دليل، يعني يعرف الطريق ويتجنب الطرق المسلوكة والتي يمر بها الناس، لأن من الناس من يدل مع الطريق المعروف، لكن إذا أبعد عن الطريق المعروف قد يتيه فيهلك، فهذا دليل خريت، يعني يعرف الطريق، واستأجراه وسلماه الراحلتين ليحضرهما لهما بعد 3 أيام، فوفى بما التزم به للنبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الوفاء بما التزم به على 100 من الإبل من كفار قريش، لأن من العرب من عنده نخوة ومروءة ورجولة والتزام بالعهد ووفاء بالذمة ما يخون وإن كان كافرا. نعم.
وكان هاديا خريتا ماهرا بالطريق،
خريت يعني ماهر بالطريق، يعرف ما يضيع.
وكان على دين كفار قريش وأمناه على ذلك، وسلم إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد 3 ليالي، فلما كانت ليلة الاثنين
براحلتيهما
فلما كانت ليلة الاثنين حرة ربيع الأول في السنة الأولى من الهجرة،
والرابعة عشر من البعثة،
جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين، وحينئذ قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين، وقرب إليه أفضلهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن،
يعني بقيمتها، ما قبلها صلى الله عليه وسلم من أبي بكر إلا بثمنها.
وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بسفرتها، ونسيت أن تجعل لها عصاما، فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة،
يعني كأنه السفرة الإناء الذي يوضع فيه عتاد المسافر، ما يحتاجه المسافر من أشياء بسيطة، لكنها نسيت أن تضع حبل تعلق به السفرة اللي فيها أدوات المسافر، فكان عليها نطاق رضي الله عنها، والنطاق الحزام الذي تربطه المرأة على وسطها لأجل لا يبين يكون فيه شيء من الستر عن الجسم، يعني ما يكون الثوب يتحرك تحرك شديد فيظهر شيء من تقاطيع الجسم. فكانت النساء حتى في الجاهلية تنططق، يعني تلبس النطاق، فلم يكن معها حبل رضي الله عنها، فشقت نطاقها وربطت به السفرة وانتطقت بالبقية، فسميت ذات النطاقين، من تلك الواقعة سميت النطاقين، ذات النطاقين، لأن كان النطاق الواحد قسمته اثنين، واحد ربطت به واحد انتطقت به رضي الله عنها.
فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة، فإذا ليس لها عصام، فشقت نطاقها باثنين، فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر، فسميت ذات النطاقين،
كما في صحيح البخاري رضي الله عنها، وهي معروفة، هي بنت أبي بكر الكبرى رضي الله عنها، أكبر من عائشة، وهي أم عبد الله بن الزبير، وكانت رضي الله عنها قوية شجاعة صابرة، بلغت 100 وعلى فكرها وحسن رأيها رضي الله عنها. وصلب ابنها لما جاءها ابنها عبد الله بن الزبير يستشيرها وينظر ماذا عندها إذا حاصره الحجاج وآذاه، هل هي ستجزع، فيفتدي هذا بما يراه مناسب، أم أنها صابرة لن تتأثر بهذا. فقال لها: يا أمي، ماذا ترين الآن؟ المسألة وقعت. فقالت: يا بني، إن كنت ترى أنك على الحق فاثبت على ما أنت عليه ولا تبالي بهم، وإن كنت ترى أنك على الباطل، على تريد ملك أو نحو ذلك، فبئس الولد أنت، لن أدلك على شيء ما دمت تريد الدنيا، لا، إن كنت تريد الآخرة فاثبت على ما أنت. قال: يا بني، يا أمي، إني واثق مما أنا فيه، لكن أخشى أن يمثلوا بي، يعني بعد القتل يمثلوا به. قالت رضي الله عنها: وما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، يعني الشاة هل تتأثر من السلخ بعد الذبح؟ لا، ذبحت خلاص، صارت ما تدري، وهو أنت يا ولدي إذا قتلت مثلوا أو ما مثلوا، وهو يقصد هي رضي الله عنها يقصدها، هل ستتأثر من التمثيل به؟ وفعلا قتلوه رضي الله عنه وصلبوه، وقالوا: لن ننزله حتى تشفع فيه أمه أسماء، تطلبنا أن ننزله من الصلب، ولا القتل قتل. فكانت تمر به ذاهبة وعائدة ولا تقول شيئا. فلما مضى أيام قالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟